بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند الشرط السادس، شروط البيع، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني وشرط السادس من شروط صحة البيع الذي إذا فقد الشرط حينئذ انتفى البيع صحة من حيث الشرع، أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما. قد ذكرنا في مجلس السابق تقدير أن يكون المبيع وكذلك الثمن، وهو كذلك، لكن المصنف سيفرد له شرطا خاصا، فلا نحتاج إلى تقدير الثمن في هذا الموضع. نقول المراد أن يكون المبيع فقط، يعني الذي يقع عليه البيع من سلعة ونحوها، وأما الثمن فهذا سيعقد له الشرط السابع، وهو أن يكون الثمن معلوما. إذن أفرد لكل منهما شرطا يختص به، وفرع أحكاما على كل منهما. أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، متعاقدين تثنية متعاقد مراد به البائع والمشتري، فيكون المبيع معلوما لهما، معلوما لهما، فلا يكفي علم أحدهما وجهل الآخر، بل لابد أن يكون كل من البائع والمشتري قد علم حقيقة المبيع. والجهل بالمبيع إما أن يكون من الطرفين أو من البائع دون المشتري أو بالعكس، هذه احتمالات ثلاثة، إن وجد واحد منها فصورة البيع غير صحيحة، يعني إن وجد الجهل من البائع بالمبيع كذلك المشتري فالبيع غير صحيح، كذلك إذا وجد الجهل من المشتري دون البائع فالبيع كذلك غير صحيح، والعكس كذلك يعتبر البيع ليس بصحيح. إذن أربع صور لا يصح البيع إلا في صورة واحدة، وهو أن يكون الطرفان قد علما للسلعة. أن يكون المبيع معلوما لهما فلا يكفي علم أحدهما والجهل بالمبيع، إما أن يكون منهما معا أو من البائع دون المشتري أو من المشتري دون البائع، فلا يصح البيع في هذه الصور الثلاث. والدليل على ذلك أن يكون المبيع معلوما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر كما سبق مراد به بيع المجهول، بيع المجهول. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حينئذ صار محرما، حينئذ النهي يقتضي تحريم هذا البيع. وهل يقتضي فساده؟ هل يقتضي فساده؟ نقول على الصحيح قاعد عند الأصوليين أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. العبادات إذا وقعت العبادة الصلاة مثلا والصوم على وجه منهي عنه، حينئذ نقول العبادة ليست صحيحة، كما لو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي، حينئذ نقول إيقاع الصلاة في وقت النهي محرم، فصلاة باطلة لا تنعقد من أصلها، ويأثم إذا كان يعلم ذلك. وكذلك لو صام يوما محرما صيامه كصوم عيد الفطر مثلا وعيد الأضحى، نقول الصوم لا ينعقد مع الإثم إن كان يعلم ذلك. وكذلك في المعاملات، كما إذا وقع البيع وفيه شيء من الغرر غير مغتفر، حينئذ نقول هذا البيع منهي عنه وهو في المعاملات، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، حينئذ يأثم بارتكابه إذا كان يعلم، والبيع لا يكون منعقدا، البيع لا يكون منعقدا. فيترتب على البيع الفاسد أمران، الأول الإثم وعدم صحة البيع، ويترتب على عدم صحة البيع أنه لا يحل له التصرف في الثمن الذي استلمه من المشتري، وكذلك المشتري لا يحل له التصرف في السلعة التي أخذها من البائع، حينئذ كل منهما قد تصرف في ملك غيره ليس ملكا له. ولو ظن أن المال في يده أخذه من المشتري، نقول هذا المال يعتبر من مال الحرام فلا يجوز التصرف فيه، والعكس بالعكس. إذن قضية عدم صحة البيع ليس المراد فقط أنه يتم البيع وتمشي الأمور على ما هو عليه ونقول هو يأثم فقط، لا، بل يأثم من حيث الاقتراف ومن حيث الوقوع في النهي، وكذلك يأثم من حيث التصرف في ملك غيره سواء كان مشتريا أو بائعا. أن يكون معلوما، إذن للدليل الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لأن جهالة المبيع غرر، هكذا قال الشارح. وحينئذ العلم بالمبيع شرط في صحة البيع، لابد أن يكون أن تكون السلعة معلومة لطرفين. ما هي وسائل العلم؟ كيف نحقق هذا الشرط؟ ذكر المصنف أنه إما أن يحصل برؤية أن يرى المبيع أمامه مشاهدا له، وإما أن يوصف له وصفا ينضبط به الوصف، يعني العلم بالمبيع. قال ومعرفة المبيع تحصل إما برؤية، يعني بسبب رؤية، باهنا لسببية، ورؤية هذا من باب التغليب، لأن الغالب في المشتري أنه يرى بعينيه فيشاهد السلعة مثلا أو المبيع، لكن قد يقع شيء آخر كالسمع والشم والذوق ونحو ذلك، فلا تكفي الرؤية كما ذكرناه سابقا. فالطيب مثلا الرؤية لا تكفي بالحكم عليه بكونه معلوما، أما إذا كان مغلفا كما هو ويعلم أنه طيب، حينئذ نقول الرؤية لا تكفي، لابد أن يشمه، وما يحتاج إلى الذوق كذلك لابد من ذوقه. حينئذ تنصيص هنا على الرؤية ليس لنفي غيرها من السمع أو غيرها من وسائل العلم، فوسائل العلم خمسة بالحواس الخمس. حينئذ كل مبيع أو سلعة لها طريق يعلم به، الغالب فيه أن يكون مرئيا مشاهدا بالعينين، وما عداه فيحكم له بكل بحسبه. إذن قوله برؤية يعني فيما يعلم بالرؤية، الذي يعلم به بالرؤية، وبالسمع فيما يعلم به بالسمع، وبالشم فيما يعلم بالشم، وبالذوق فيما يعلم به بالذوق، وكذلك اللمس ونحو ذلك. فطرق العلم حينئذ تكون خمسة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ولذلك قد ينتفي الرؤية عند الأعمى مثلا، فكيف يبيع ويشتري؟ لابد أنه يوفر له وسائل أخرى كالسمع والشم والذوق ونحو ذلك. ولذلك بيعه وشراؤه صحيح، بيعه وشراؤه صحيح، إلا إذا كان لا يدرك إلا بالرؤية، حينئذ لابد أن يوصف له وصفا تنضبط به السلعة، وإلا لا يصح بيعه وشراؤه. برؤية له، أطلق المصنف الرؤية هنا، وهل المراد رؤية جميع السلع المبيعة لابد أن يراه ظاهرا وباطنا، أو يكفي رؤية بعضه؟ نقول أطلق المصنف فشمل ثلاث صور، شمل ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدرك ببصره برؤيته جميع السلعة ظاهرا وباطنا. الصورة الثانية أن يدرك ببعضه الدال على البعض الذي لم يدركه ببصره. الصورة الثالثة وهي ليست مرادة أن يدرك ببصره أو برؤيته بعضا لا يدل على بعضه الآخر، لأن الأحوال ثلاثة: إما أن يشاهد الكل الجميع ظاهرا وباطنا يعني السلعة، وإما أن يرى بعض السلعة فيستدل بهذا البعض على البعض الذي يكون غير مرئي، وهذا فيما إذا استوى الظاهر والباطن يعني المدرك وغير المدرك. مثل له بالثوب غير المنقوش، يعني الثوب إذا استوى ظاهره وباطنه، حينئذ لو رأى الظاهر الأمام مثلا لا يشترط فيه إذا أراد شراءه أن يرى ظهره من الخلف مثلا، لأنه سيان وجهه وقفاه واحد. وأما إذا كان منقوشا في جهة دون أخرى، حينئذ إذا أدرك بعضا ولم يدرك الآخر لا يستدل بما أدركه على ما لم يدركه، حينئذ لا يكون المبيع مرئيا. ومراده هنا وين أطلق؟ مراده الرؤية التي يصح بها البيع، وهي منحصرة في نوعين: إما رؤية الجميع، وإما رؤية البعض الدالة على البعض الآخر، وأما الآخر فليست مرادا للمصنف. برؤية له يعني لجميع المبيع، أو برؤية لبعضه الدال عليه، دال عليه على البعض، وهذا فيما ذكرناه كالثوب غير المنقوش. وأما إذا كانت هذه الرؤية متعلقة ببعض المبيع ولا تدل هذه الرؤية على شيء آخر، حينئذ لا يصح البيع إلا إذا وصف له وصفا تنضبط معه السلعة. يشترط في هذه الرؤية أن تكون مقارنة لوقت العقد، يعني وقت العقد الإيجاب والقبول، فإن تقدمت بزمن حينئذ لها حالان: إما أن يكون ذلك الزمن مؤثرا في نفس المبيع بحيث يتغير تغيرا ظاهرا أو لا، إما أن تكون هذا أن يكون هذا الزمن الفارق بين وقت العقد والرؤية حينئذ أن يكون الزمن إما مؤثرا في السلعة بحيث تتغير تغيرا ظاهرا أو لا. الأول نقول هذه الرؤية غير معتبرة، يعني لو رأى يوم السبت السلعة ثم جلس إلى يوم الأربعاء ثم قال وافقت على شراء تلك السلعة، نقول من يوم السبت إلى يوم الأربعاء هذه السلعة هل تتغير أو لا؟ لو كانت أرضا مثلا، رأى الأرض يوم السبت وجلس يفكر إلى يوم الأربعاء فقال له وافقت على شراء الأرض، تغيرت أو لا؟ لا تتغير، لا تتغير الأرض. لو رأى فاكهة يوم السبت وجلس يفكر إلى يوم الأربعاء ثم قال وافقت، يصح البيع؟ هل نكتفي بالرؤية التي رأى يوم السبت؟ قل لها. لماذا؟ لأن هذا الزمن الفاصل بين السبت والأربعاء تتأثر معه سلعة ويتأثر تأثرا بالغا، حينئذ نقول هذه الرؤية غير معتبرة. فلو انعقد العقد بينهما نقول العقد باطل. لماذا؟ لفقد الشرط، وهو أن يكون المبيع معلوما، وهذا المبيع ليس معلوما، لأن العلم إما برؤية أو صفة، وهو قد رآه وليست هذه الرؤية وقت العقد، وإنما هي متقدمة بزمن، وهذا الزمن مؤثر في تغيير أو تغير السلعة تغيرا ظاهرا. ولذلك قيد المصنف هنا أطلق برؤية مطلقة، لكن لابد من التقييد مقارنة، هذه الرؤية مقارنة، يعني أن تكون هذه الرؤية وقت العقد، فتكون رؤية المبيع حاصلة وقت العقد وقت الإيجاب والقبول. الآن اشتري هذه السيارة تراها، إذن إيجاب وقبول انتهى، فنقول هذه الرؤية حاصلة وقت العقد، أو متقدمة بزمن ولو طال، فالزمن هنا ليس له ضابط، أو متقدمة، يعني تلك الرؤية بزمن ولو طال لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية، حينئذ تكون هذه الرؤية معتبرة. هذه الرؤية معتبرة لماذا؟ لكون المبيع معلوما فلم يتغير عن حاله الذي قد رآه أولا. قال هنا ولا حد لذلك الزمن، إذ المبيع منه ما يسرع تغيره كالفاكهة، وما يتباعد كالعقارات، وما يتوسط فيعتبر كل نوع بحسبه. قال الوزير اتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعا بعد ذلك أن البيع جائز ولا خيار للمشتري، ولا خيار للمشتري. إذن إذا كانت الرؤية متقدمة بزمن يتأثر معه المبيع تأثرا ظاهرا بينا، حينئذ تكون هذه الرؤية ملغية وغير معتبرة في تحقق هذا الشرط، فلا يكون البيع صحيحا. قال أو صفة، أي وتحصل معرفة المبيع ويصح البيع بصفة. قال تكفي بالسلم، كذلك لم يقيدها، أطلق المصنف والصحيح تقييدها كما ذهب إليه الشارح هنا، تكفي بالسلم. والسلم سيأتي باب خاص به، وهو ضابطه أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. الأصل في السلعة أن تكون حاضرة، وأن يكون وقد يكون الثمن مؤجلا، السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد والثمن يكون مؤجلا، أعطيني هذه والثمن يأتيك بعد أسبوع، هذا هو الغالب. لكن هنا العكس في السلم، أن تكون السلعة مفقودة معدومة لم تصنع بعد، والثمن معجل مقبوض في مجلس العقد، يعني يقول له هذا الثمن كذا مثلا، وتصنع لي سيارة بمميزات كذا وكذا وكذا، فهنا ماذا حصل؟ العكس، وهو أن الثمن موجود وقت العقد ومقبوض غير مؤجل، والسلعة هي التي تؤجل، والمراد بالسلعة تأجيل، وهنا ألا تكون موجودة معدومة، هذا الأصل فيه، أصل في السلم أن تكون السلعة معدومة. ولذلك لا بد في هذا الذي يكون موصوفا في الذمة أن يكون موصوفا بصفات لا يختلف معها الثمن، بمعنى أنه لا يترتب عليه النزاع بين البائع والمشتري عند استلام السلعة، فلا يقول له هذه سلعتك التي طلبت، لا أنا ما طلبت كذا، حينئذ يقع النزاع. فيشترط في صحة هذا البيع أن تكون السلعة منضبطا ضباطا تاما بحيث لا يختلف الثمن باختلاف هذه الصفات ولا يحصل نزاع بين البائع والمشتري كما سيأتي في محله. هنا قال أو صفة، قالوا هذه الصفة هي التي تشترط في ذلك الموصوف الذي يكون في الذمة، بمعنى أنه لا يختلف معها الثمن، فيذكر الصفات التي لو لم تذكر فحينئذ وقع نزاع بين البائع والمشتري في كونها مؤثرة في الثمن. وأما الصفات التي تكون معتادة عرفا ولا يتغير معها الثمن حينئذ لا أثر لها في عدم ذكرها. أو صفة فيما ينضبط بالصفة تكفي في السلام، تكفي في السلام. والسلام هو عقد على موصوف في الذمة، عرفنا الذمة ما المراد بها فيما سبق، مؤجل، موصوف في الذمة مؤجل معدوم لم يوجد بعد، بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن السلعة المبيع مؤجل والثمن معجل، الثمن معجل والمبيع مؤجل، هذا هو حقيقة السلام. أو إن شئت قل بيع موصوف في الذمة إلى أجل، وهذا أخطر لأنه ليس في حقيقة السلم كما سيأتي الثمن المقبوض، وإنما يقال بيع موصوف في الذمة إلى أجل، بيع موصوف في الذمة إلى أجل ولو كان الثمن مؤجلا كما سيأتي في محله. إذن أو صفة أي وتحصل معرفة المبيع ويصح البيع بصفة، هذه الصفة يشترط فيها أنها تكفي في باب السلم الآتي ذكره، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا، بأن يذكر من الذي يذكر البائع، بأن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا، وأما ما لا يختلف به الثمن فلا يشترط ذكره. فتقوم حينئذ هذه الصفة المنضبطة مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع الذي يمكن وصفه، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه يكون في شيء مخصوص ليس مطلقا كما سيأتي في باب السلم. أو صفة تكفي في السلم يعني بصفة تضبط ما يصح السلم فيه لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه. ما الدليل على اعتبار الصفة أنها تكفي لتحقق هذا الشرط ويكون المبيع معلوبا؟ الدليل على أنه يكتفى بالوصف هو ما جاء في أدلة السلام استدل به هنا، لأن هذا القيد الصفة هي مأخوذة من باب السلام، فما كان دليلا هناك هو دليل هنا. لماذا؟ لأن السلام هناك في شيء معدوم، في شيء معدوم فصح البيع، فكيف إذا بشيء موجود لكنه غير مرعي؟ فمن باب أولى وأحرى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون يعني عقد على موصوف بالذمة، الثمار لسه ما جاءت بعد سنة وسنتين، فيشتري الثمار قبل وجودها لكن بالشروط التي تأتي بمقام أو في باب السلام. فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف، سلم والسلف بمعنى واحد، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف، بالوصف لأن هذه الثمار غير موجودة معدومة أصلا لم تخلق بعد، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء يعني غير موجود معدوم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يحدد الأجل ويحدد الكيل أو الوزن، حينئذ هذا فيما يكون منضبطا بالصفة، لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمار وهي لم توجد بعد. إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لابد من تحقق شرطين، أن يكون الموصوف مما يمكن أن يضبط بالصفة، وهذا سيأتي مفصلا في باب السلم، الثاني أن يضبط به بالصفة، فما لا يمكن انضباطه حينئذ نقول هذا لا يصلح فيه السلم، وكذلك لا يصلح أن يكون هنا مدركا بالصفة، بل لابد من رؤيته كله أو لبعضه الدال على بعضه الآخر غير المدرك. إذن أو صفة تكفي في السلام، فحينئذ يكون العقد قد وقع على موصوف، على موصوف، وإذا كان كذلك حينئذ يكون الموصوف على قسمين، يكون الموصوف على قسمين، الأول أن يكون معينا، معينا تصف له مثلا شيء تملكه أنت، تقول سيارتي وصفها كذا وكذا وكذا، هذا شيء معين وموصوف غير مدرك غير مشاهد. تبيعه سيارتك وهي في الرياض مثلا، والبائع والمشتري، أنت البائع والمشتري هنا في مكة، تصف له تلك السيارة فتصفها وتعينها، فتقول سيارتي وصفها كذا وكذا وكذا، حينئذ وقع العقد على شيء موصوف ولكنه معين. الثاني أن يكون في الذمة، أن يكون في الذمة، كأن تقول بعتك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا، وكلاهما موجود، كلاهما موجود يعني مخلوق بخلاف السلام، حينئذ إما أن يكون هذا الموصوف معينا بإضافته إليك، وإما أن يكون مطلقا غير معين، الأول يسمى معينا والثاني موصوفا معينا، والثاني يسمى موصوفا في الذمة، وكلاهما يصح فيه البيع إذا وصف وصفا تنضبط به السلعة، بحيث يذكر البائع ما يختلف به الثمن، فإن تخلف هذا الوصف حينئذ نعتبر الشرط لاغ يعني غير متحقق، فلم يصح البيع. أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة كالمكيل والموزون كما ذكرنا. قال الشارح هنا في مسألة وهي نحتاجها، قال ولا يصح بيع الأنموذج، الأنموذج بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، يعني المثال الذي يوضع الآن هذا موجود، يضع لك مثال من سلعة معينة لا ينعقد عليها البيع، وإنما يقول لك عندنا هذا الشيء هذا النوع، ويأتي لك بشيء من داخل مثلا، هذا يسمى ماذا؟ أنموذج، مثال، هذا يسمى مثال. على المذهب لا يصح، لماذا؟ لأنه لم يدرك برؤية ولا بصفة، لم يدرك برؤية ولا بصفة، انتفى فيه الشرطان وطرق العلم بالمبيع، لم يدرك برؤية ولا بصفة، يعني لم يتكلم البائع، تقول لو أعطني مثل هذا فيذهب وينعقد البيع إيجابه، قد تدفع الثمن ثم يأتيك بنسخة من الداخل، هذا لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون معلوما برؤية أو صفة، هذا لم يرى ما اشتراه لأنه في الداخل، ثم لم يصفه له البائع، قالوا هذا بيع الأنموذج فلا يصح، بأن يريه صاعا مثلا من صبرة ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، على أنها من جنسه، فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد. وقيل وهو قول آخر ضبط الأنموذج كذكر الصفات، نقول ذكر الصفة، نأتي إلى الشرط ونعممه، نقول ذكر الصفة من أجل أن ندخل هذا النوع، لأنه لابد من تصحيحه، وجرى الناس على البيع به، وهو أدق من كلام البائع، قد يخطئ، لكن أرى مثال، وخاصة في المصنوعات الآن ترى مثال، والمصنوعات كلها على نمط واحد، فإذا رأيت شيء فقد رأيت ذلك الذي يكون مخفيا، وهذا واضح بين، ولابد من تصحيحه. فحينئذ نقول الصفة الوصف أن يصف لك البائع بلسان قاله مقاله، أو بلسان الحال، بلسان المقال أن يبين لك عندنا وعندنا إلى آخره، وبلسان الحال أن يضع لك أنموذج من كل نوع، فحينئذ تقول أريد أن أشتري نوعا من هذا ونوعا من هذا إلى آخره، فتكون الصفة هنا التي حصلت بلسان الحال في مقام تلك، بل قد تكون أبلغ، قد تكون أبلغ. لماذا؟ لأنه إذا رآك نفسها مثلها مساوية لها من كل وجه، حينئذ يكون أبلغ في ذكر الصفات، لأنه لو ذكر لك بعض الصفات وترك البعض الآخر قد يحصل نزاع، أو قد يذكر لك ما يظن أنه لا يختلف به الثمن وهو يختلف به الثمن، وحينئذ نقول لا بد من تصحيح هذا البيع، والصواب أنه يصح، أولا لوجود أولا لتحقق الشرط فيه، وهو العلم بالمبيع، لأنه رأى مثله سيانه. ثانيا الأصل في البيع، الأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل، فلا نحرم بيعا تعارف الناس عليه إلا بدليل واضح بيّن، إما لوجود ربا إما إلى آخره، وأما مجرد ظنون أن الشرط لم يتحقق ويكون شرط متحقق فيه أبلغ من غيره، نقول هذا مجرد ظن، ولذلك الصواب أنه يصح بيع الأنموذج. قال هنا وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات مثله، فإذا جاء على صفته ليس له رده وصوبه في الإنصاف، صوبه فيه بالنصف، يعني هذا هو الصواب أنه يصح بيع الأمودل وهو الظاهر. فإن اشترى، إذا عرفنا الآن تحقق الشرط أن يكون معلوما برؤية أو صفة، مفهومه إن لم يكن معلوما برؤية ولا بصفة تنضبط لا يصح البيع. هذا مأخوذ من المفهوم فيما سبق، سيصرح بهذه المفهومات ويفرع عليه من المسائل، وكلها لعدم العلم بالمبيع. كل ما سيأتي إما لنص فيه ويكون فيه نوع غرر أو غرر وجهالة بالمبيع، وإما لكونه لم يتحقق فيه الشرط، وهذا يمكن تلخيصه، يعني الزاد بهذه الصورة يمكن أن تضع له الأساس الشرط أن يكون البيع معلوما برؤية أو صفة تكفي بالسلام، وتأتي بمثال واحد ويكفي، وما عداه فتكون أمثلة تختلف من عصر إلى عصرنا، وبعضها يحصل فيه نزاع، يحصل فيه نزاع، لا نزاع في الشرط نفسه، وإنما في تحقق الشرط في هذا الفرع، هل الشرط متحقق فيه أم لا، يحصل فيه نوع نزاع. فإن اشترى، فأول هذه لي للتفريع، إن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ثلاث صور كلها خرجت بالمفهوم السابق. فإن اشترى مشتري أيا كان، اشترى ماذا؟ اشترى ما شيئا مبيعا، اسم موصول بمعنى الذي يقع على مبيعا، على مبيعا. فإن اشترى مشتري شيئا مبيعا لم يره لابد من تخيله أو يوصف، نعم لم يره بلا وصف لابد من تقييده، لأنه إذا انتفى السبب الأول في الطريق لمعرفة المبيع لا يلزم منه انتفاء الثاني. كذلك إذا اشترى شيئا لم يره لا يصح البيع، قل لا، كيف؟ قد يكون وصف له وصفا يكفي في السلم، إذا لا ينبغي النفي مطلقا، فلذلك لابد من تعقب هنا على المصنف، ونقول فإن اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلم لم يصح البيع. لماذا؟ للجهالة بالمبيع، لعدم تحقق الشرط. مبيع إما أن يكون معلوما وإما أن يكون مجهولا، ولابد أن يكون معلوما من الطرفين، فعينئذ إذا انتفى هذا الشرط وجد الثاني وهو الجهالة فانتفى البيع. إذن فإن اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلم لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع أو للجهالة بالمبيع. الصورة الثانية أو اشترى ما رآه وجهله، ما رآه شيئا رآه لكن جهل عينه، قال هذا الكيس فيه، لم يخبره بما فيه، هذا أبيعك بما أبيعك الذي في هذا الكيس وهو مغلق، رآه أو لا؟ رآه لكن جهل عينه، جهل عينه، ما حقيقة هذا؟ قد يكون سكر، قد يكون رز، قد يكون حجار، قد يكون تراب، فيختلف. حينئذ صار المبيع مجهولا. أو رآه أمامه لكنه جهله، يعني جهل عينه، رآه ظاهرا وجهل عينه، لأن لم يعلم ما هو لم يصح البيع لعدم تحقق الشرط وهو العلم بالمبيع. إذا لم يصح البيع في هذه الصورة الثانية لجهالة بالمبيع. أو اشترى شيئا لم يره ولكن وصف له وصف، وهذا الوصف لا يكفي سلما، حينئذ لا يصح البيع لانتفاء الشرط هو تحقق العلم بالمبيع. وقوله بما لا يكفي سلما نجعله قيدا لقوله أو صفة، أو صفة، فكأنه قال لك أو صفة تكفي في السلم، لم يقيد الأول وقيد الثاني، لو عكس فكان أولى لأن الشرط السابق، وهذا مثال وصورة. أو اشترى شيئا لم يره ووصف له، يعني وصف البائع للمشتري المبيع بما بوصف لا يكفي هذا الوصف سلما، يعني لا يكفي في تصحيح العقد إذا كان سلما، بمعنى أن هذا الوصف لا يضبط لك الصفة، لا يضبط لك المبيع. قال المحشي هنا كأن يذكر ما يختلف به الثمن على ما يأتي في السلام، أو وصف له بما لا يكفي سلما، كأن يذكر ما يختلف به الثمن. ها ها أي أحسنت، هذا في خطأ في العبارة، كأن لم يذكر، ليس كأن يذكر، إذا ذكر ما يختلف به الثمن وصف وصفا يكفي سلما، وإنما المراد هنا كأن لم يذكر، كأن لم يذكر ما يختلف به الثمن، يعني ترك ما يختلف به الثمن، فصححوا العبارة على ما يأتي فيه في السلام. لم يصح البيع في هذه الصور الثلاث للجهالة بالمبيع، وهو غرر منهي عنه فلا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع، هكذا قال الشالح. إذن هذه ثلاث صور، إن اشترى شيئا لم يره بلا وصفه لم يصح البيع، أو رآه شاهده بعينيه وجدت الرؤية لكن هذه الرؤية لم تكن متسلطة على حقيقة المبيع، يعني لم يرى عين، لم يرى عينه، جهل عينه، لم يصح المبيع البيع، أو وصف له بما لا يكفي سلما كذلك لا يصح البيع. وهذه كلها مأخوذة من الشرط السابق بالعكس بالمفهوم يعني. ثم قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، منفردين حال من لبن ومن حمل، يعني ولا يباع حمل في بطن مفردا ولا لبن في ضرع، ضرع يجوز فيه الوجهان، منفردا، حينئذ ثنى وجوب التثنية هنا في حال اتحادهما. ولا يباع حمل في بطن، في بطن يعني سواء كان في بطن بهيمة أو آدمية، في بطن بهيمة شاة حامل فتقول أبيعك هذا الحمل، أو أمة حامل فتقول أبيعك هذا الحمل، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع، لأنك ما تدري هل هو ذكر أو أنثى، هل يخرج سالما أم حيا أم ميتا، هل يخرج سالما أعضاء أم لا، ففيه جهالة فلذلك لا يصح البيع. فحينئذ بيع الحمل بأن ينعقد العقد ابتداء أولا وانتهاء على الحمل دون أصله، نقول هذا البيع ليس بصحيح، ليس بصحيح. ولا يباع حمل في بطن مفرد عن أمه إجماعا، قالوا إجماعا، وهو بيع المضامين، بيع المضامين والمجر بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها، أربع لغات. روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه نهي عن بيع المضامين والملاقيح، أنه نهي عن بيع المضامين والملاقيح، وهذا الانتفاء الشرط وهو عدم العلم بالمبيع. قال أبو عبيد في تفسير معنى المضامين: المضامين ما في أصلها بالفحول مني يعني فلا يجوز بيعه، والملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، وهي الأجنة. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر، قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، ما في بطن الناقة. إذن لهذه النصوص وللعلة العامة في هذا الشرط وهو اشتراط تحقق العلم المبيع وحصول الغرر الذي هو عدم العلم بالمبيع، نقول يحرم بيع الحمل في البطن، وذلك إذا كان مفردا، إذا كان مفردا. فأما إن وقع العقد على الأم ولم يتعرض للحمل حينئذ نقول البيع صحيح، يعني إذا بيع ذات حمل، ذات حمل يعني شاة أو ناقة أو بقرة ذات حمل، حينئذ وقع العقد على أي شيء، إن ذكر الحمل في العقد بطل، إن ذكر الحمل في العقد بطل، ولكن يحصل العقد ويصح إذا وقع على الشاة نفسها ولم يتعرض للحمل، حينئذ نقول إذا لم يذكر الحمل في العقد صح البيع، ولو زاد الثمن لوجود الحمل، لأنه لا شك أن التي تكون حاملا ليست كغير الحائل، حامل ليست كالحائل، فالثمن يختلف، لكن هل يذكر الحمل في العقد أم لا؟ إن ذكر بطل العقد، ولو وقع أصالة على الشاة على أمها، وإنما يصحح العقد إذا لم يذكر، ولو كان منويا، ولو كانت النية عند المشتري أنه يريد الحمل، وإنما العقد يصحح بظاهره، وأما الباطل فلا التفات إليه. إذن لا يباع حمل في بطن إجماعا للنهي الذي ذكرناه. ولبن في ضرع، ضرع لبن في ضرع، لبن في ضرع، نقول هذا كذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير معلوم، غير معلوم، هل يخرج كثير، هل يخرج قليل، قد يكون الدم أحيانا مختلطا، قد يكون اللبن أحيانا مختلطا بدم، فنقول هذا فيه نوع جهالة، بل فيه جهالة، حينئذ لا يصح البيع لانتفاء تحقق الشرط وهو العلم بالمبيع. ولبن في ضرع كذلك مفردا ومنفردين هذا له مفهوم، وهو أنه إذا كان اللبن تابعا دون أن يذكر في العقل صح البيع، وإنما النهي هنا مسلطا على ماذا؟ على بيع اللبن مفردا، أريد هذا اللبن، بعني لبن شاتك، حينئذ نقول البيع لا يصح. لماذا؟ للغرر الموجود في هذا البيع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة ولكونه معدوما وغير مقدور على تسليمه، لأنه قد يقول أعطيني الآن أريد سلعتي، سواء وقع العقد على الحمل أو على اللبن، فإذا لم يتمكن حينئذ انتفى شرط آخر وهو عدم القدرة على التسليم. ولا يصح بيع الحمل مع أمه، يعني بأن يقع العقد عليهما معا، وضابطه أن يذكر الحمل في العقد أن يسمى، فإن سمي حينئذ بطل العقد ولو كان الأصل واقعا على الأم، بأن يعقد عليه معها للعموم السابق. ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن كذلك. فالأحوال حينئذ تكون كم صور بالنسبة للحمل، إما أن ينعقد الحمل البيع على الحمل فقط أو على الأم فقط أو عليهما معا، يصح في صورة واحدة وهو على الأم فقط، ويبطل في صورتين وهو على الحمل فقط أو هما معا بأن يسمي الحمل في العقد. وكذلك اللبن في الضرع له ثلاث صور، أن يحصل العقد على اللبن فقط فلا يصح، على الشاة ولبنها معها كذلك لا يصح لأنه ذكر، على الشاة فقط فيصح. إذن كل من هذه الأحوال أو الصورتين لها ثلاثة أحوال، يصح في صورة واحدة ولا يصح في أربع صور، هي ست عند المجموع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة، قال فإن باع ذات لبن أو ذات حمل دخلا تبعا. نعم، ذات لبن، باع ذات لبن يعني شاة فيها لبن، نقول البيع صحيح. لماذا؟ لانتفاء ما يبطل به العقد، ليس في المبيع شيء مجهول، ليس في المبيع شيء مجهول. فإن قلت اللبن نقول اللبن كالكبد وكالكرش ونحوها هو غير مدرك، أنت ما تدري كبدها طيبة ولا لا فتبيعها وتشتريها. وكذلك اللبن، حينئذ عدم علمك باللبن وإن كان قد يكون مقصودا كعدم علمك بالكبد ونحوها ولحمها وشحمها إلى آخره، لأنه قد يكون فيه شيء كما شأنه فيه في اللبن، فيقع العقد على ذات اللبن ويقع العقد على ذات الحمل، فيدخل تبعا ما لا يثبت استقلاله، يعني يتجوز فيه ويدخل اللبن والحمل تبعا للأم، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال، يعني فرق بين أن يباع الشيء ابتداء وبين أن يكون تابعا لغيره، إذا كان تابعا لغيره فهو مغتفر يتجوز فيه، وأما إذا بيع استقلالا حينئذ له حكمه الخاص. وقوله فإن باع ذات لبن أو ذات حمل دخل تبعا، هذا مأخوذ من مفهوم قوله منفردين، منفردين حينئذ له مفهوم معتبر يصح معه البيع، وهو ما ذكره وصرح به الشارح. ولا مسك في فأرته، ولا مسك في فأرته، المسك معروف طيب، وفأرته مسك في فأرته، وفأرته بالهمز ودونه فأرته فأرة وفأرة، فأر وفأر كما تقول رأس ورأس، يجوز فيه الوجهان. دم ينعقد في سرة حيوان يسمى غزال المسك، وهو نوع من الظبا يتميز بهذا الكيس. على كل هو معروف عند أصحابه، يكون هذا المسك وهذا الطيب في داخل هذا الجلد، الفأرة كما فسر هنا الوعاء الذي يكون فيه، يكون فيه يعني غلافه من جلد، ما ترى المسك، ما ترى المسك، كما أن الأم في الحمل وكذلك الضرع في اللبن يسر عنك اللبن ويسر عنك الحمل، كذلك هنا الجلد الذي يكون عند السرة يسر عنك الطيب، حينئذ صار معلوما أو لا؟ غير معلوم، فانتفى فيه الشر. ولذلك قال ومسك في فأرته، يعني ولا يصح بيع المسك في فأرته إلا إذا كشف، أما إذا فتحه وشاهده لا إشكال فيه فيجوز ويصح للعلم به المبيع. وأما وهو داخل في فارته، حينئذ نقول انتفى الشرط ولم يتحقق فلم يصح البيع. ولا يباع مسك في فارته، يعني غلافه من الجلد الذي يكون على المسك، للجهالة بكثرته أو قلته، جيده وردعته، قد يفسد ولا يكون صحيحا، قد يكون فيه شيء من الدم. حينئذ إذا تم البيع ووجد فيه ما يفسده نقول هذا فيه ضرر على المشتري، فيه ضرر على المشتري، فحينئذ لا يباع المسك فيها في هذه الفأرة للجهالة ما لم يفتح ويشاهد، فإن فتح وشهد صح البيع للعلم بالمبيع لعدم الجهالة. واختار ابن القيم وغيره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحة بيعه فيها لماذا؟ قال لأنها وعاء له يصونه ويحفظه، هذا الوعاء هو يصون هذا المسك ويحفظ هذا المسك، أشبه ما مأكوله في جوفه، يعني مثل الرمان والموز والبرتقال، هذه تبيع وتشتري وأنت ما أدركت، أنت ما تريد الغلاف تشتري من أجل الغلاف، إنما تريد الداخل كذلك، فإذا اشتريته وبعته اشتريت حينئذ اشتريت شيئا غير معلومة وغير موصوف كذلك. قال هذا مثله، ولا يمكن أن يقال بأنه لا يجوز بيع الموز حتى تفتحه، ولا البرتقال حتى تفتحه، ولا الرمان حتى تفتحه، لأنك أفسدت على الناس بضاعتهم. وهذا مما وقع فيه الإجماع عمليا، ولم يحصل نكير بأنه يجوز، وهذا مما يغتفر. فحينئذ يقول ابن القيم هذا المسك في فارته أشبه ما مأكوله في جوفه، وتجاره يعرفونه، يعني أصحاب الخبرة يعرفون، يستدلون بالظاهر على الباطن. حينئذ انتفى في حقهم الجهالة. وأما إذا كان لا يعرف أخرق، حينئذ نقول يبقى الشرط على أصله. حينئذ يفصل في مسألة المسك في الفارة، إن كان الذي سيشتريه يعرفه بمعنى أنه يستدل بظاهره على باطنه، حينئذ نقول هذا المبيع في حقه معلوم ومتحقق شرطه. وأما إذا لم يكن فنبقى على الأصل، وهو أنه لا يصح بيع ما هو مجهول، إلا إذا ادعي الإجماع في مثل هذه كما هو الشأن في الرمان ونحوه. وتجاره يعرفونه فانتفى الغرر كبيع الرمان في قشره. إذن ولا يباع مسك في فارته، هنا نازع ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، إن كان يعرفه صاحبه من له خبرة وملك في ذلك فانتفى في حقه الجهالة بالمبيع، ولا إشكال في صحة هذا البيع. وأما إذا لم يكن حينئذ نبقى على الأصل. ولا نوى في تمره، النوى كان يستفاد منه خلاف الآن، كان يستفاد منه يعني فهو مقصود بالبيع والشراء. حينئذ إما أن يعقد البيع على التمر مع نوى، أو النوى الذي يكون في التمر، أو النوى بعد فرزه من تمره. كم صورة؟ 3 صور. إن وقع العقد على التمر صح البيع قطعا، إن وقع العقد على النوى في تمره، هذا الذي عناه الناظم المصنف هنا بأنه لا يصح لانتفاء الشرط وهو العلم بالمبيع. إن وقع العقد عليهما معا سمى النوى في العقد باطل. ولا نوى في تمره للجهالة بلا خلاف، كبيض في طير يعني تقول أشتري منك البيض الدجاج الأسبوع القادم، هذا ما يصح إلا إذا بيع تبعا، يعني بيع التمر بنواه فيجوز. ومفهومه أنه إذا شاهده صح. إذن ولا نوى في تمره، العقد هنا انعقد على ماذا؟ على النوى، هو غير مرئي غير مشاهد، فانتفى في حقه الشرط، لأنه يختلف، هو يريد مثلا أن يستفيد، قد يكون النوى صغير أحيانا يكون خربان، وأحيانا يأتي كبير هو يريد هذا الكبير فيقع فيه وصوف على ظهر، يعني ولا يصح بيع الصوف على الظهر. هذا فيه تعليل وفيه نص، ولكن النص مختلف في ثبوته. لذلك قال الشارح: لنهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، ولفظه نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، حديث ضعيف. قال الحافظ في البلوء: أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، فهو موقوف على ابن عباس ومع ذلك فيه شيء من الضعف. ولا صوف على ظهر، ولا صوف على ظهر للنهي، قلنا هذا لا يصح. بقي ماذا؟ بقي التعليل. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. حينئذ لو اشتريت رأس شاة، هذا عضو أريد هذا الرأس، فيقع العقد عليه، قالوا لا يصح. اشتريت الكراعين، قل هذا لا يصح. اشتريت الجلد، هذا لا يصح. قالوا كذلك لو اشتريت الصوف الذي يكون على ظهر الشاة مثلا، فإفراده بالعقد نقول هذا لا يصح. لماذا؟ أولا لأنه متصل بالحيوان فهو كجزء منه، ووقوع العقد على جزء من الحيوان لا يصح. زادوا علة أخرى، قالوا لأنه ينمو فيزيد، فهذه الزيادة مجهولة، أنت تراه بعينك الصوف حينئذ ينمو، قد تراه يوم السبت وتوافق على العقد يوم الأربعاء كما ذكرناه، إذا نمى في هذا، نمى في هذه الأيام، إذا فيه جهالة أو لا؟ فيه جهالة، فيه جهالة. قال الشيخ هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو رواية عن الإمام أحمد: وعنه يصح بيع الصوف على الظهر، عنه رواية أخرى يصح بيع الصوف على الظهر، لأنه مشاهد معلوم. وحينئذ إذا لم يصح الحديث، من صح الحديث لا شك أنه العمدة هو المعتمد، والنهي يقتضي فسادا منهيا سواء علل أم لا، فكل صوف لا يجوز بيعه للنص، ولكن قلنا النص فيه شيء من الضعف فلا يعتمد. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الصوف معلوم، معلوم ومشاهد، وإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل صحة البيع، الأصل صحة البيع، لأن الشرط متحقق وهو العلم به بالمبيع، أنت ترى هذا الصوف وتقول أريد هذا فتجزه ولا إشكال فيه، ومعلوم أن الصوف قد يجز ويستفاد منه ولو كان الحيوان حيا، بشرط أن لا يكون فيه ضرر عليه، وهذا عام سواء بيع أو لا، حتى لو صاحبه أراد أن يجزه وكان يتضرر به فالأصل فيه المنع لعدم تعذيب حيوان. حينئذ نقول قوله ولا صوف على ظهر صواب أنه يجوز ولعدم صحة الأثر أو الحديث، وثانيا العلة وهي كون الجهالة موجودة نقول هذا لا أثر له، لا أثر له. وقوله هنا ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، نقول هنا انفصاله عن الحيوان لا يؤثر في الحيوان بخلاف الباقي، يعني لو وقع العقد على عضو منه لابد أن يذبح الحيوان، حينئذ يفسده على صاحبه ولا يتمكن من حصوله إلا بالذبح، وهذا ليس الأمر كذلك، فقياسه على عضو من أعضائه فيه نظر، لأن جز الصوف مع بقاء الحيوان ممكن بل هو الظاهر، وأما قطع العضو مع بقاء الحيوان هذا ليس بظاهر. إذن ولا صوف على ظهر، المذهب أنه لا يصح البيع مطلقا للنهي الوارد في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه فإنه لا يجوز إفرادها بالبيع. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أرجح من حيث النظر والدليل: يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مشاهد ومعلوم بشرط القطع في الحال. هذا بشرط القطع في الحال، لماذا؟ لانتفاء قضية النمو، لأنه بالفعل لو ترك شهرا مثلا زاد، وهذه الزيادة فيها جهالة، حينئذ لانتفاء هذه العلة نشترط القطع في الحال، وهو مذهب مالك. وقال هنا ولا بيع فجل ونحو فجل بضم الفاء وسكان الجيم، نبات عشبي وحدته فجلة، فجل مو فجل، فجل بضم الفاء. قال وفجل ونحوه، يعني نحو الفجل كالبصل واللفت والجزر والثوم ونحوه، فهذا
مما يكون له ظاهر وباطن، لكن المقصود منه الذي يقع عليه العقد والذي يؤكل هو الباطن، فهو غير مرئي. غير مرئي كيف نصنع؟ ما نبيع ونشتري؟ قالوا لابد من قلعه ثم بعد ذلك يباع، ولذلك قال ولا بيع فجل ونحوه قبل قلعه ومشاهدته. يعني ما دام أنه مستتر في الأرض وظاهره ورق ولا يقع عليه البيع فلا يصح حتى يقلع. لماذا؟ لأنه إذا بيع وهو مستتر حينئذ فقد الشرط. والاستدلال بالظاهر على الباطن عندهم غير وارد. إذن ولا يصح بيع فجل ونحوه. إذا قيل تقدير البيع صار فجل، والظاهر أنه قال وصوف على ظهر وفجل بالرفع ونحوه، مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه ومشاهدته للجهالة. قبل قلعه ومشاهدته للجهالة أي بما يراد منه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء وهو المذهب المرجح عند الحنابلة، أنه لا يصح بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط، ويصح بيع ورقه المنتفع به لعدم النافع. يعني جزر مثلا له باطن وله ورق، الورق نفسه ينتفع به يجوز بيعه لأنه مرئي مشاهد، وأما الجزر نفسه فلا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو عدم العلم بالمبيع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والبصل وشبه ذلك، وهو رواية عن أحمد وقول بعض الأصحاب وأصحاب مالك وغيرهم. قال وهو الصواب لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه. إذا علل بذلك حينئذ نقول القول هنا كالقول في المسك في فارته. إذا كان المشتري يعلم ويستدل عنده خبرة وملكة بظاهره على باطنه صح البيع. لماذا؟ لتحقق العلم بالمبيع في حقه هو. وأما المغفل ويشتري مثل هذا قل هذا الأصل عدم الصحة. لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع. إذن هذه تلحق بالمسألة السابقة. إذن ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه. قال هنا الصواب أنه يجوز لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، قد يكون فيه نوع تغرير لمن لم يكن من أهل الخبرة، وأهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه. ثم قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ملامسة والمنابذة مفاعلة من اللمس والنبذ. ولا يصح بيع الملامسة لورود النص. أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وإذا نهى حينئذ سواء علمنا العلة أو لا البيع باطل، لكن يبقى الخلاف في ماذا؟ في تحقيق معنى الملامسة ومعنى المنابذة، فهو متفق على تحريم بيع الملامسة والمنابذة، لكن في تفصيله وقع فيه نزاع، وهذا كثير عند أهل العلم، يقع الإجماع على الأصل ولكن في تحققه وتحقيقه وبيان ماهيته قد يقع فيه نزاع. إذن ولا يصح بيع الملامسة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده لعدم العلم، بأن يقول مثلا بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. ثوبي هذا يأتي ما ينشر الثوب ما يفتحه، بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. أقول هذا مجهول. لماذا؟ لأنه قد يقول له هذا ب50 ريال فيفتحه فإذا به ما يسوى 10، قد يكون ب50 والبيع قد يكون فيه نوع غفلة يفتحه فإذا به ب100، إذا حصل الغرر على الوجه، وإن كان الغالب يكون للمشتري على المشتري، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. حينئذ هذا يقع الغرر على من؟ على البائع. أي يأتي يختار يضع يده على فيضع يده على ما يسوى مثلا 100 ريال، هو قال له عليك لك بعشرة. حينئذ نقول هذا معلق بالملامسة. وفسرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر إذا فيه جهالة ولكنه يلمسه، وفسرت بغير ذلك. قال الحافظ: وتفسير أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل، وأجمعوا على تحريمها. إذن في تفسيرها الصور المذكورة كلها داخلة في معنى الملامسة، وقوله المفاعلة هذه قد يراد بها ظاهرها وقد لا يراد، قد يراد بها ظاهرها وقد لا يراد، لأننا لو اشترطنا حقيقة المفاعلة لابد أن يكون فيه لمس من البائع والمشتري، حينئذ انتفى الصورة التي ذكرها المصنف، أي ثوب لمسه وهو لك بكذا، كذلك ليس فيه مفاعلة، ليس فيه مفاعل، هذا مثل سافر. فحينئذ نقول قوله نهى عن الملامسة سواء كانت من الطرفين أو من أحدهما فيعم، لأنه فيه جهالة وفيه عدم علم بالمبيع، فكل الصور التي ذكروها داخلة في معنى الملامسة وكلها مشتركة في ماذا؟ في وجود لفظ اللمس سواء منهما معا أو من أحدهما دون الآخر، وفيه جهالة. ثم وقع النهي وأجمع أهل العلم على أنه محرم، وإذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه. والمنابذة كذلك، منابذة مفاعلة من النبذة هو الطرح، وهو الطرح، فهو حرام للنص ومنهي عنه للنص، وإذا كان كذلك فلا يصح. كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، أي ثوب طرحته علي فهو لك بكذا، يعني المشتري يأخذ ثوب يرميه على البائع، يقول أي ثوب طرحته عليه فهو لك بكذا، ثمن هنا التقدير من جهة البائع، فيأخذ أي ثوب ويختار عاد ويرميه على البائع، حينئذ نقول هذا فيه غرر، غرر على من؟ على البائع، على البائع، وقد يكون على المشتري إذا استعجل. نعم، أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، أو إن نبذت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا، أو متى نبذت هذا الثوب ونحوه فعليك بكذا، وأجمع العلماء على تحريم. والصور هذه كلها داخلة لأنها فيها معنى النبذ سواء كان من الطرفين أو من أحدهما، وفيها الجهالة ولا أشكال، هذا واضح بين. والدليل على ذلك كذلك النص السابق لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى، هذا حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة، وإنما نهى فحكاه أبو هريرة، صحيح؟ ما هو الحديث؟ قول أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الملامسة وإنما قال لا تبيعوا ملامسة أو منابذة أو حصاة نحو ذلك، فحكاه أبو هريرة. والأصل فيه أنه لغوي، بمعنى أنه يفهم مدلول ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حجة، صحابة حجة في اللغة، إذا كان من بعده مش عراح حجة في اللغة فالصحابة من باب أولى وأحرى. حينئذ إذا حكى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا، حينئذ نبقيه على ظاهره، ونقول الأصل في النهي هو التحريم، ولذلك أجمع أهل العلم على هذا، نهى عن الملامسة والمنابذة متفق عليه، والنهي يقتضي التحريم والفساد، فساد المنهي عنه مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات. قال هنا: وفسر أبو هريرة المنابذة فقال أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، يعني نظر إلى معنى المفاعلة، وهذا صحيح وهو الأصل، لكن لا يلزم منه نفي النوع الآخر، وهو أن يقع النبذ من أحدهما دون الآخر. فالمنابذة قد يراد بها ظاهرها وهي المفاعلة، وقد لا يراد بها الظاهر، فتشمل النوعين. أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، لم ينظر واحد منهم إلى ثوب صاحبه، وكذا فسرهما أبو سعيد، وقال: ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، والعلة الغرر، واتفقوا على أنه بيع باطل. قال الشارح: وكذا بيع الحصات كرمها، فعلى أي ثوب وقعت ولك بكذا، يعني هذه حصى في يدك ارمها على أي ثوب فهو لك بكذا، هذا في العقار له دوره، يعني وخاصة إذا كان الرجل يرمي طيب. وكذا بيع الحصات كرمها، فعلى أي ثوب وقعت ولك بكذا، كبعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ الحصات إذا رميتها بكذا، لكن هذا ما يجوز. أو يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة نصبتها فهي لك بكذا أو هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع، وكل هذا ونحوه متضمن البيع غرا وهو لا يجوز محرم. ولا عبد من عبيده ونحوه، عنده 10 عبيد قال بعتك عبدا من عبيدي، من هو؟ ها؟ طويل عريض عارض غير معلوم. ولا عبد من عبيده يعني عبد أطلق هكذا بعتك عبدا من عبيده غير معين، لو وصفه بوصف ينضبط به صح البيع، وأما إذا لم يصفه حينئذ نقول البيع باطل. لماذا؟ للجهالة بالمبيع. ولا عبد يعني ولا بيع عبد غير معين إلا بيوصف بما يكفي في السنة، فإن وصف قال عبد طويل أطول واحد ولا يوجد غيره صح؟ أي قال أطول واحد ولم ينظر إلا واحد صح؟ لا صح، لأنه ذكره بوصف يتميز به عن غيره، قال بعتك عبدي من عبيدي وهو سالم اسمه سالم ولا يوجد إلا هو صح؟ صح نعم. إذن ولا عبد غير معين إن لم يوصى بما يكفي السنة من عبيده ونحوه، كعبد من عبدي عنده عبدان بعتك عبدا من عبدي لا يصح، أو عبد من عبيد إن لم يوصى بما يكفي في السلم، كشاة من قطيع شاة من قطيع عنده قطيع قطيع من قالوا من 10 إلى 40 بعتك شاة من هذه 40 ما هي؟ هذا غير معينة غير معينة، إذن مجهولة أو معلومة؟ مجهولة فانتفى الشرط. كشاة من قطيع وشجرة من بستان عنده بستان وباعه شجرة نقول هذا لا يجوز لعدم العلم بالمبيع للجهالة. ولو تساوت القيم لو قال بعتك عبدا من عبيدي وكل واحد 10 ريال صح ولو تساوت القيم. لماذا؟ لأن تساوي القيم لا أثر له في تحديد العين، قد يكون واحد صحيح وواحد صعلوك، قد يكون واحد بصير واحد أعمى، ويكون هذا فصيح وهذا أطرش ما يسمع، إذا اختلفوا ولو تساوت القيم، لأن تساوي القيم لا ينبني عليه تساوي العيار لأن تختلف كلها 10. قال هنا ولو تساوت القيم، لو هذه لدفع الخلاف لأن بعضهم يرى أنها لو تساوت القيم صحة، لا يلزم من تساوي القيم تساوي الأعيان، فتساوي القيم لا يرفع الجهالة. ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه إلا معينا عنده 10 عبيد قال بعتك عبيد هؤلاء إلا واحدا بعتك عبيد هؤلاء 10 إلا واحدا إلا عبدا صح؟ لا يصح، لذلك قال ولا استثناؤه يعني لا يصح البيع إذا استثنى إلا معينا، يعني بأن يكون ما بعد إلا معينا إلا سالما إلا هذا صح. ولذلك قال فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين للجهالة للجهالة أي جهالة الواحد من العبيد غير معين، وكذا الشاة من القطيع غير معينة أو شجرة من بستان مبهمة. لماذا؟ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. وله ضابط كما ذكره في الحاشي هنا أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، يعني تنظر إلى ما بعد إلا لو أردت أن تنزل عليه عقدا لوحده منفردا صح البيع أو لا، بعتك عبيدي إلا واحدا إلا عبدا هل يصح أن تشتري هكذا عبدا لا تراه ولا يوصف لك؟ ما صح. إذن إذا كان ما بعد إلا لا يصح أن نقع عليه العقد منفردا، حينئذ لم يصح العقد على ما قبله، لأن إلا عبدا إلا عبدا ما بعد إلا بيع أو لا؟ لا ما بيع، ما قبل إلا هو الذي وقع عليه البيع. بعتك هؤلاء عبيدي عبيدي هؤلاء إلا عبدا، إذا ما بعد إلا مستثنى فهو خارج عن البيع، تنزل الحكم على ما بعد إلا، إن كان يصح أن يقع عليه العقد منفردا صح البيع وإلا فلا. لو قال إلا سالما من عبيده ولا يوجد إلا سالم إلا هذا فعينه باسم الإشارة، حينئذ نقول صح البيع. قال للجهالة ويصح إلا هذا، لماذا؟ لأنه باسم الإشارة تحدد إشارة في الأصل للحس ونحوه ونحوه، أي أيوة ويصح بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، لأن اسم الإشارة معينة ومميزة ونحو ذلك إلا سالما ولم يكن ثم غير هذا الاسم. إذن بعتك هؤلاء عبيدي إلا عبدا لا يصح، بعتك هؤلاء عبيدي إلا هذا صح، بعتك هؤلاء عبيدي أو عبيدي هؤلاء إلا سالما، وفي اثنين سالم لم يصح، إلا سالما واحد صح البحث تمام عليك. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم الاستثناء، قال الترمذي حديث صحيح، لأنه غرر. وإن استثنى من حيوان، يؤكل رأسه أو رأسه وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده، هيا رأسه إيش إعرابه؟ أي نعم، استثنى من حيوان مأكول، حيوان يؤكل، إذا مفهوم حيوان غير مأكول لا يصح. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، حيوان غير المأكول ميتة، لو ذبح لو ذكي نقول بسم الله وذبح نقول لا تحله أو لا يحله الذبح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل يعني من حيوان مأكول، يؤكل هذه صفة لحيوان، رأسه استثنى رأس حيوان مأكول، رأسه ضمير يعود على حيوان مأكول، استثنى بائع باع حيوانا مأكولا، لأن الحيوان غير المأكول في الأصل لا يصح بيعه، هذا الأصل كما سبق معنا. طيب هذا الحيوان مأكول شاة مثلا، ناقة، بعير إلى آخره، قال بعتك هذا الحيوان، بعتك هذه الشاة، واستثنى الرأس، استثنى الرأس، فيشتري الشاة كلها إلا الرأس صح؟ قال صح. استثنى الجلد، قال بعتك هذه الشاة إلا جلدها صح، بعتك هذه الشاة إلا أطرافها الكوارع صح. لماذا؟ لأن هذه الثلاث مدركة مشاهدة، لو قال بعتك هذه الشاة إلا كبدها الكبد صح؟ لا، لأن المذكور المستثنى هنا مشاهد معلوم، وإذا كان كذلك حينئذ صح استثناؤه، وأما إذا استثنى البائع ما لا يدرك بالبصر حينئذ نقول لا يصح البيع. فلو قال بعتك هذا الحيوان هذه الشاة إلا كبدها إلا قلبها إلا لحمها إلا شحمها لا يصح، لأن هذه كلها غير مدركة، ولذلك قال هنا وعكسه الشحم والحمل فلا يصح، فلا يصح. إذن قوله وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل ومن حيوان لا يؤكل لا يصح لعدم النفع، استثنى رأسه صح البيع. لماذا؟ لأنه مشاهد معلوم، وأما إذا قال بعتك هذه الشاة إلا قلبها فلا يجوز، لأنه استثنى مجهولا، إذا استثنى معلوما مشاهدا صح، إذا استثنى مجهولا غير مدرك بالبصر كالقلب والرئة ونحوها الكرش نقول هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه استثنى مجهولا، وأما ما يدرك بالبصر كالرأس والجلد والأطراف صح، وما عداه فلا. أو استثنى جلده هذا ظاهر معلوم، أو استثنى أطرافه الأكارع من الركبة فأنزل، فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا يجوز، يعني من أعلى الفخذ إلى موقع القدمين فعلى الأرض نقول هذا لا يصح على المذهب، وإنما المراد بها من الركبة فأنزل لأنها مشاهدة، وأما ما عداه فهذا غير معلومة لأن اللحم يختلف. وأطرافه أي الأكارع من الركبة فأنزل، فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا يعني. قال صح أي الاستثناء والبيع في هذه الصورة لأنه معلوم. قال لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه ابن الخطاب، ولفظه اشترى أبو بكر وعامر من راعي غنم شاة وشرطا له سلبها، وفي الفروع اشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه يتبايعون، ولأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف ابتداء العقد، ولو باع ذلك منفردا لم يصح. إذا المراد بهذا المسألة في الاستثناء إن استثنى من الشاة ما هو معلوم مدرك بالبصر وكان ظاهرا صح، وما لم يكن كذلك فلا. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط. امتنع المشتري من ذبحه يعني باعه الشاة، هذا مسألة طيبة، باعه الشاة قال أبيعك هذه الشاة إلا رأسها، وذهب المشتري بالشاة كلها. طيب الباع يريد الرأس، ها المشتري قل ما أبا أذبح والباع يريد الرأس، إن اشترط ها إن اشترط لابد من ذبح أو الفسخ، وإن لم يشترط حينئذ تقدر القيمة ويعطى البائع، تقدر القيمة ويعطى البائع. لذلك قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر، ما يجبر على الذبح بلا شرط إلا إذا اشترط في العقد، إلا إذا اشترط في العقد. ولزمته المشتري قيمته، يعني قيمة المشتري على التقرير، كم يساوي هذا الرأس؟ قال 5 ريال، إذن أعطيه 5 ريال. فالزمه ماذا؟ القيمة، فالزمه القيمة. أي فإن امتنع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه رأسه وجلده وأطرافه لم يجبر على ذبحه لتمام ملكه عليه، وللبائع الفسخ، للبائع الفسخ بلا شرط ذبحه في العقد، لأن الذبح ينقصه. فإن كان اشترط لزم ذبحه ودفع المستثنى للبائع، إما أنه كذا أو كذا. ثم قال وعكسه الشحم والحمل، عكسه يعني عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء المجهول ما لا يدرك بالبصر، ومثل لذلك بالشحم والحمل. قال ونحوه أي استثناء الشحم من حيوان مبيع مأكول، والحمل من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا، لأنهما مجهولا. إذا قال بعتك هذه الشاة إلا شحمها، الشحم يختلف، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، كذلك حينئذ معلوم أو مجهول؟ نقول مجهول، نقول هذا مجهول. كذلك لو استثنى الحمل كما سبق نقول هذا مجهول فلا يصح الاستثناء. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان لعدم العلم به لأنه مجهول لاختلاطه باللحم، وكذلك الحمل، والحمل كما سبق. لكن هنا زاد صورة فحسب، لو قال بعتك كذا إلا الحمل، يعني هنا من جهة البائع، هنا من جهة البائع وهناك من جهة المشتري، المشتري هو الذي يريد أن يشتري الحمل، طلب شراء الحمل أو الشاة مع حملها وسمي الحمل فيه في العقد. هنا لا، باعه قال بعتك هذه الشاة إلا الحملة، باع يريد أن يستبقي الحمل، نقول هذا مجهول لأنه استثنى مجهولا فلا يصح، بخلاف ما لو استثنى معلوما. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ والبقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله، هذه كما سبق. ويصح بيع ما مأكله في جوفه، ما يعني نبات أو خورة ما أكله في جوفه في بطنه كرمان وبطيخ، أنت ما تأكل الظاهر تأكل الباطن، إذن غير معلوم، غير معلوم. لكن هذا وقع الإجماع إن لم يتحقق فيه شرط إلا أنه مجمع عليه، يعني تعارف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيع ما أكله في بطنه إلى زماننا هذا، وإذا كان كذلك حينئذ حصل التعارف بين الناس على هذا، والأصل في البيع الحل. وإذا قيل بأنه الحق الشرط لم يتحقق نقول هذه الشروط استنباطية يعني مستنبطة، حينئذ يدخلها الاستثناء، ليست نصوص عامة واردة وإنما هي شروط مستنبطة، فينظر في الدليل الذي دل على هذا الشرط وينظر في الدليل الذي دل على الاستثناء، دل على الاستثناء. وكما سبق إذا قعدنا أصلا وأصلنا أصلا وجاء نص يدل على فرع ولو وجد في الظاهر أنه داخل تحت ذلك الأصل نخرجه بالنص، ولا نجعل هذا الفرع مصادما لذلك النص، نقول لا يشترط أن يكون المبيع معلوما، إذن بع ما شئت، قل لا، هذا إجماع منعقد على شيء معين، لأن هذا الموز مثلا كيف تقول للناس اكشف كل واحد؟ ما يمكن هذا، تفسد عليه وضاعته، نقول هذا يترتب عليه فساد معلوم مستطير، مع كون البيع قد وقع في العصور و القرون المتطاولة من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يدل على أنه إجماع وهذا لا خلاف فيه. ويصح بيع ما مأكله في جوفه في بطنه كرمان وبطيخ وبيض، والعمل على ذلك في أسواق المسلمين من غير نكيل، فكان إجماعا لدعاء الحاجة لذلك أي لبيعه كذلك، والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع. فالمغيب مجهول ولكن يستثنى منه مما تدعو إليه الحاجة، لأن من مصلحتها أن تبقى عليها هذه الأغلفة، ولكونه مصلحة يعني هذا الغلاف الساتر مصلحة لها يحفظها لفساده بإزالته، أي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان والبيض ونحوه لفساد ذلك المستتر بإزالة الساتر له. لو أزال الموز مثلا ما بقي ساعة وهو قد فسد. والبقلة ونحوه في قشره، البقلة يعني الفول ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، لأنه أشبه الرمان فهو مستور بحائل في أصل خلقته فهو جائز بيعه. ولذلك قال الشارح لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان أي والبيض ونحوهما مما مأكوله في جوفه مستتر بقشره. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، فيه بمعنى معه هنا يعني مع سنبله، الحب كالبر والشعير ونحوه، المشتد يعني المتقوي المتصلب في سنبله مقطوعا أو في الشجرة أو في شجره، والمراد بعد بدو صلاحه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما. وكذا الأرز في قشره والدخن في غلافه، كل ما كان في غلافه مثل هذه الأمور ووقع التبايع بها وعليها في القرون الماضية فالأصل فيها الصحة. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، قلنا فيه هنا بمعنى معه، فلو باع الحب وحده دون قشره على رأي المصنف لا يصح، لأن البيع لأنه كبيع النوى في التمر، يعني لو باع الحب لوحده في سنبله يعني في القشر، فلو باع الحب نفسه الدخن أو البر دون قشره معا لم يصح، لأنه كبيع النوى في تمره، لابد أن يبيعهما معا، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع، غاية للمنع في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ما بعد حتى يخالف ما قبله، يعني حتى يشتد، فإن اشتد فلا نهي، صح؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإن اشتد فلا نهي، متفق عليه، فدل على صحة بيعه بعد اشتداده. قال هنا الشارح ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، أي ما بعد الغاية وهو الاشتداد يخالف ما قبلها وهو غايته، فوجب زوال المنع وهو عدم صحة البيع، وثبتت صحة بيع الحب المشتد في سنبله ونحوه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.